إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف رحمه الله والتي قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف أما بعد، بعد أن شرحنا المقدمة تعالوا نواصل مع العلامة محمد خليل ابن هراس شرحه لهذه المقدمة الماتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله أما بعد فهذا اعتقاد، فكلمة هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد. إذن قول المؤلف أما بعد هي كلمة تدلك على أن المؤلف رحمه الله بدأ الدخول في المقصود من الرسالة، فكما قلنا أن هذه العقيدة كانت إجابة على سؤال من أحد القضاة بواسط أتى شيخ الإسلام رحمه الله بعد صلاة العصر يسأله أن يكتب له معتقد أهل السنة والجماعة بسبب اختلاف المناهج وتعدد الفرق، فأراد منه أن يكتب له معتقد أهل السنة والجماعة. كلام ده كان بعد صلاة العصر، فبدأ الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يملي من ذاكرته ومن حفظه رحمه الله تعالى دون النظر في كتاب أو اطلاع في بحث، بدأ يملي من بعد صلاة العصر هذا المعتقد الذي بين أيدينا، ونسخ بعد أن أملاه وأعطى للسائل نسخة منه. فقال المؤلف أما بعد أي سوف نبدأ في بيان المقصود. أما بعد فهذا، إذن هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. إذن كلمة هذا إشارة إلى ما تضمنه المؤلف، أقول المؤلف بالفتح مش المؤلف، المؤلف أي من ألف الرسالة، أما المؤلف يعني الرسالة نفسها. هذا اسم إشارة لما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله كما سيأتي. والاعتقاد مصدر اعتقدا، مصدر اعتقدا كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. ومن هنا ندرك المقصود بكلمة العقيدة، العقيدة من العقد. ومن المعلوم أن العقد هو رابطة وثيقة بين طرفين، رابطة وثيقة بين طرفين. فنحن عندما نقول مثلا عقد نكاح، عقد نكاح يعني عقد نكاح، عقد زواج يجمع بين طرفين زوج وزوجة، هو ميثاق غليظ. ومن الخطأ أن نقول عقد قران، وليس عقد قران، لأن القران جاء من القرين وهو الجن، بل هو عقد نكاح أو عقد زواج. فمن الخطأ ما يشيع على الألسن يقول لك عقد إيه، قران، هذا خطأ، بل نقول كما أسماه القرآن والسنة، هو عقد نكاح أو عقد زواج، عقد نكاح أو عقد زواج، لا نقول عقد إيه؟ قران. قران جاء من القرين، والقرين من الجن، والقرين من الجن، فلكل منا قرين كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. أما هذه الرابطة الطيبة التي تجمع بين زوج وزوجة تسمى عقد نكاح، عقد زواج، عقد إيه؟ زواج أو عقد نكاح. فالعقد رابطة وثيقة بتجمع بين طرفين، بتجمع بين طرفين. إذن العقيدة هو الرباط الوثيق المحكم، فالإيمان استقر في القلب وفي الضمير، وعقد عليه القلب عقدا محكما لا يتزعزع أبدا، فهو مشتق من عقد الحبل. من عقد إيه؟ الحبل. يعني احنا صغار في السن، كانت ست تقول لي يا ابني خد اربط لي الحبل ده واعقده. يعني ايه اعقده؟ يعني اربطه ربطه لا تنفك ولا تنحل، فحضرتك تجيب الحبل وتقرط عليه قوي، تعقده عقده ايه؟ شديده محكمه، تيجي تفكه ما يتفكش الا لما يتقص او يتقطع، لان الرباط ايه؟ وثيق محكم. فهمت معنى عقد الحبل؟ يعني يقول لك، حتى يقول لك ده معقد الأمور الصعبة، يقول لك ده أمر معقد، يعني إيه؟ شديد، صعب، صح؟ تمام يا أحمد؟ إحنا لسه ما بدأناش، بس تعريفات بسيطة كده. فلما نقول عقيدة يعني الإيمان استقر فين؟ في القلب، في الضمير، وعقد عليه القلب عقدا محكما لا ينحل ولا ينفك. ولذلك عندما يعبر عن أصحاب محمد رضي الله عنه أجمعين يقال كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. يعني إيه الجبال الرواسي؟ شوف كده الجبل الأشم المرتفع الشاهق القوي الصلب، كذلك الإيمان في القلوب، تمكن تمكنا لا يتزعزع أبدا. هذا ما يسمى الإيمان أو ما يسمى بالعقيدة. يبقى عقيدة هو عقد محكم لا ينفك ولا ينحل، هذا معنى الاعتقاد أو العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الفرقة بكسر الفاء هي الطائفة من الناس، الطائفة من الناس، وكما يقال يقول لك فرقة لكرة القدم، ما دمنا في ظل عبادة القدم التي أتعبت الأمة وأشقتها، هذه عبادة من نوع جديد، عبادة من نوع إيه؟ جديد، عبادة القدم. الآن الناس سبحان الله يعبدون القدم، إلا من رحم ربي وعصى، من أجل مباراة كرة قدم تغلق، تعطل جميع المصالح سبحان الله، وتقام خلافات بين دولتين مسلمتين عشان إيه؟ اللعب، اسمها لعبة، صح؟ آه. فإن لله وإن إليه راجعون. فيقول لك فريق كرة قدم، يعني فريق طائفة من الناس اجتمعوا على باطل، اجتمعوا على إيه؟ والله على باطل. يعني لعب الكرة واجتماع على إيه؟ قل لي أنت اجتماع على حق؟ لا يمكن يكون حق. هل الحق في كشف عورات وفي مقامرات وفي سب ولعن؟ عمر ما يكون حق. يبقى اجتمعوا على ايه؟ على باطل. فدي فرقة، يعني طائفة، وتركنا مصالحنا، واحيانا تفرغ المساجد من الناس من اجل كرة القدم. يعني أذكر وذكرت هذا مرارا، أذكر مرة في بلدنا طبعا، وكان عندي محاضرة في محافظة أخرى، وأنا من طبع ما مش متابع ما يسمى بكرة القدم والمباريات، فأذكر أن اليوم كان يوم سبت وأسبوع دعوة بيعلن عنه قبلها بشهر في محافظة اسمها المنصورة، وأنا جاي من القاهرة يعني سفر، وبعدين معايا أخ كده ملازمني جاي معايا المحاضرة، فوإحنا في محطة المترو كده فهو شايف حركة غريبة كده، ناس لابسين أحمر وأعلام، في إيه يا جماعة؟ فبيقول لي يا عم الشيخ ده النهاردة ماتش الأهلي والزمالك. الله أكبر، ودول رايحين في قال رايحين الاستاد، الناس دي كلها رايحين الاستاد. قال لي بص يا عم الشيخ بقى، هتروح المحاضرة إن شاء الله مش هتلاقي حد، لأن الماتش في ميعاد المحاضرة، كانت المحاضرة بعد المغرب، احنا خارجين من بعد من قبل صلاة العصر عشان نلحق سفر، وقد كان. وبعد سفر 3.5 ساعات تقريبا ومشقة السفر، فأول ما دخلنا المسجد في صلاة المغرب ما شاء الله المسجد عامر، قلت الأخ يا أخي حتى أسأت الظن، ما شاء الله المسجد مليان أهو، احنا داخلين بنصلي المغرب. قال لي بس اصبر يا عم الشيخ، أصل الماتش لسه عليه نص ساعة، يعني الماتش بعد صلاة المغرب. فبالفعل صلينا المغرب، ويدوك بنسلم من صلاة المغرب بسمع ايه بقى؟ طق 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 طق، صراع، ناس بتجري، ناس بتخبط، شباشب ومداسات وصبابيط بلغة الجزائريين. وبالفعل على ما صلينا السنة كان القعدة معانا إدارة المسجد فقط، حياء يعني الشيخ جاي من مصر عشان محاضرة، فمين اللي هيقعد؟ قعدوا إدارة المسجد. شفت بقى عموم البلوى، كورة جلدة منتفخة تتقاذفها الأقدام كما قال أحد مشايخنا حفظه الله بعد مباراة مصر والجزائر أو مباريات مصر والجزائر يعني. فالشيخ طلع المنبر يوم الجمعة قال إيه؟ قال هكذا بالنص، قال في الأسبوع الماضي وفي موقعة القاهرة، ما موقعة؟ هاجم جنودنا البواسل على الأعداء هجوما عظيما وحققوا النصر ومهدوا لاسترداد بيت المقدس. في موقعة إيه؟ القاهرة. ثم بدأت الترتيبات لمعركة حاسمة على أرض السودان، وفي مدينة الخرطوم اجتمع الجيشان، حيث الطائرات من البلدين طائرات حربية وطائرات معبأة بالجنود والرجال وصيحات الله أكبر. وجاء بعض المشايخ، راحوا لهم شيوخ قبل المعركة قبل الموقعة بتاعت الخرطوم، ودخل الشيخ يحمس الجند قبل اللقاء من أجل الثبات، وخطب فيهم الجمعة وقال سأعطيكم كلمة السر لتحقيق النصر. كلمة السر يا حي يا قيوم، الله أكبر. وبالفعل وبدأت المعركة، ومن يا الجيش المنتصر من قبل بهزيمة ساحقة، بعد أن كنا قد أشرفنا على استرداد بيت المقدس وهلل الجميع للجيش المنتصر وإنا لله وإنا إليه راجعون. بيت المقدس، الأمة التي تباد، وطبعا في ظل الواقعتين أو الموقعتين قرار على أرض فلسطين بإقامة 900 منشأة في بيت المقدس، والمسلمون في غمرات القرى يهللون، يذبح بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا فإن لله وإن إليه راجع. مآسي وألام وأحزان من أجل إيه؟ كرة القدم. سبحان الله، أدي النصر اللي هما بتحققه بعد أن فشلت في أرض البطولات، وبعد أن خفقت جميع المحاولات لعزة هذه الأمة، بدأت الأمة تتلمس النصر الوهمي في كرة القدم. في كرة إيه؟ في القدم. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة فرقة بقى تطلق على الطائفة من الناس، قد تكون فرقة في باطل، قد تكون فرقة في الحق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحق. اللهم آمين، اللهم آمين. والفرقة بكسر القاف بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها المؤلف رحمه الله بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم العلماء أهل السنة والجماعة. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرق، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. يبقى معنى السنة الطريقة، السنة معنى إيه؟ الطريقة. في اللغة هي الطريقة أو السيرة. فعندما نقول اتبعت سنة فلان، أي اتبعت طريقة فلان، اتبعت طريقة فلان. والطريقة قد تكون في الحق وقد تكون في الباطل. الطريقة قد تكون في الحق وقد تكون في الباطل. فمن اتبع طريقة الأنبياء وسار على هديهم التزم الطريقة الحق، ومن اتبع طريقة غيرهم من أهل الفجور والبدع والمنكرات فهذه الطريقة منكرة فاسدة. إذن السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. طيب، في قول المؤلف أهل السنة والجماعة، المقصود بالسنة هنا إيه؟ هي طريقة النبي محمد وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ده تعريف السنة في الاصطلاح في الشرع. إيه معنى السنة؟ تقول هي كل ما جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ده تعريف السنة. فأنا عندي مراتب في السنة، القول وعندي الفعل وعندي التقرير وعندي الصفة. قول يعني إيه؟ أي أقوال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس، دي سنة قولية. سنة إيه؟ قولية. يبقى السنة القولية يقصد بها أقوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب السنة الفعلية يقصد بها أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والفعل ينقسم إلى قسمين، فعل جبلي فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جبلة وطبعا، وفعل منصوص عليه، وفعل منصوص أي فعل تشريعي. فعل إيه؟ تشريعي. الفعل الجبلي من فعله تأسيا واتباعا واستنانا يثاب عليه، يثاب عليه. نضرب لذلك أمثلة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا أكل جلس على الأرض صلى الله عليه وسلم، وكان له جلسة معينة يستند على ركبة قدمه اليمنى بيده اليمنى ويجلس على اليسر على الأرض. هذه الهيئة فعلها النبي جبلة وطبعا، واضح كده؟ طيب أنا دلوقتي عايز أتأسى بهذا الأمر، هجلس على الأرض عند الطعام بهذه الهيئة تأسيا برسول الله، تثاب. طيب أنا ما أقدرش أجلس الجلسة دي، لا حرج في ذلك، اجلس على كرسي لا حرج، اقعد على الأريكة، كل وانت قاعد على السرير لا حرج، لا مشكلة، ماشي كده؟ طيب لأن الفعل ده اسمه فعل جبلي، ما في نص يأمرك بفعله، ما في نص يأمرك بفعله. إذن لك أن تجلس على كرسي، لك أن تجلس على منضدة، على سرير، اللي انت عايزه. طبعا انت اليومين دول طاير في السماء يا سامي، ممكن تاكل وانت طاير كمان. مش بناكل في الطيارة؟ الله يبارك فيك. انت تقول لي هطير فين يعني؟ هاكل وانا طاير ازاي؟ انا عصفورة؟ ايه كمان؟ النبي ما أكل على خوان قط. خوان اللي هو المنضدة يعني، الطبلية أو السفرة، ماشي كده؟ فحضرتك قلت أنا هتأسى بالنبي بدل ما أجيب سفرة والكلام ده كله، هحط المفرش على الأرض وأكل على الأرض، ماشي كده؟ تساب إذا كانت نيتك إيه؟ الاستنان بهذا الفعل الجبلي، ما ورد فيه أمر بذلك. طيب أنا عايز أكل على السفرة، في شيء؟ ما في شيء، ما في. كل على سفرة، كل على الكرسي، كل على السرير. ما انت لما تتجوز بتجيب لك الفطور بتاعك فين؟ على السرير. مش انت يا منير، انت لسه لما تتجوز ان شاء الله يا منير هتجيب لك الفطور وانت نايم، هتأكلك وانت نايم ان شاء الله، بس لما تكون زوجة صالحة. في واحدة تانية تقول لك عندك الاكل في التلاجة ومسخ. يبقى ده اسمه ايه؟ الفعل الجبلي أو فعله النبي طبعا. طيب يبقى إن فعلته بنية التأسي تثاب على ذلك. طيب لم أفعله، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. كل على سفرة ماشي، كل على المنضدة ماشي، كل على السرير لا حرج، لا حرج. كل على الطاولة زي ما تاكل في المسجد ده على الطاولة، مش اسمها الطاولة صح كده؟ لا حرج، لا شيء في ذلك. كلام جميل. يبقى ده اسمه فعل جبلي أردت أنت أن تتأسى فيه بالنبي، تثاب على فعلك هذا، تثاب على فعلك هذا. طيب إيه كمان؟ نيجي بقى للأفعال التي ورد فيها النص. ورد فيها إيه؟ النص. عمرو بن سلمة يجلس مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة الطعام، وبعدين وهو بيأكل يقول كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني مش عارف يأكل كويس، يعني طفل بقى كده وعمال يدور في الطبق زي ما حضرتك بتعمل يا فندم مثلا، يعني تيجي لك طبق الملوخية وتقعد تدلدوا على الناس
ماشي كده. فسيدنا النبي قال له ايه؟ قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. خلي بالك قوي كده من الاكل باليمين. النبي كان ياكل باليمين فعل النبي، وجاء الامر بذلك كل بيمينك. يبقى هنا ما ينفعش بقى تقول لي ايه انا ممكن اترك، لا ما ينفعش تاكل بشمالك من الاخر يعني. ولذلك عندما جلس الرجل بجوار النبي وكان ياكل باليسرى بالشمال، قال له النبي يا رجل كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت. قيل ان هذا الرجل رفع يده فما انزلها، شلت يده، لانه ما قال لا استطيع الا كبرا على السنه. انما ان كان عاجزا له ان ياكل بالشمال، ممكن اليمين عاجزه، احيانا واحد يصاب في ايديه اليمين ياكل بايه؟ بالشمال، ان ده عاجز. وعندي القاعده الاصوليه تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره، ما دام في عجز يسقط ايه؟ الواجب. واحد ايديه مثلا بطرت في موقعه القاهره يقول لك الشيخ بعد ما خلص الخطبه، واحد بيقول له عم الشيخ الموقعه اسمها موقعه ايه؟ موقعه القاهره. وكان في زمان برضه موقعه القاهره الصغرى والكبرى، ربنا يسلم. المهم واحد ايديه بطرت، قطعت لمرض او لعله او لعجز، ايديه اليمين بطرت، نقول له كل بيمينك؟ نقول له ما ينفعش تاكل؟ طب ايديه اللي ما عندوش ايد يمين يعمل ايه؟ ياكل بالشمال ولا حرج. ده كان يجيب لك كده حالات غريبه جدا، بطرت الايدين وياكلوا بالقدم، سبحان الله. شفت الحالات دي يا فداء؟ في الصين شفت حالة كده جوا مرة في برنامج وثائقي، يقول لك بيأكلوا برجليهم وما عندهمش إيديه، واضح كده. إذن لا واجب مع عجز، إنما عندك اليمين ما ينفعش تأكل بإيه؟ بالشمال، لأن في نص كل بيمينك. كل بإيه؟ بيمين. تقول لي طب كلام جميل، طب يا عم الشيخ النبي كان بيأكل بإيديه، أيوة. طب الأكل باليد نفسه ده جبلة ولا منصوص عليه؟ لا ده جبلة طبعا باليد. يعني ممكن أكل بملعقة؟ آه ممكن. أكل بشوكة؟ ممكن. أكل بعصية زي الجماعة بتوع اليابان والصين يأكلوا بالعصيان، عارف. شوف بس أنت مش تعرف تأكل بالعصيان، ما تحاولش يعني. هم دي خبرة عندهم، يلقط بالعصاية كده بيأكلوا الرز بالعصاية، حاجة غريبة جدا تخيل. ف بالعصيان كل بالعصيان، المهم اذا كنت تعرف كل بالعصيان. المهم بايديك انهي؟ اليمين. انما تشيل اللي تشيله، تقول لي طب كويس انا ممكن اكل بالشوكه والسكينه، كل بالشوكه والسكينه بس بايه؟ باليمين. حضرتك لو اتبعت الاتيكيت الغربي الان، الشوكه والسكينه والملعقه، عمرك ما تاكل باليمين. ليه؟ لانك هتمسك السكينه بايديك اليمين وتقطع، وهتاكل بانهي؟ الشمال. نقول لك لا ما ينفعش. لكن لو تعرف بقى حضرتك تقطع باليمين وتاكل باليمين، كل باللي انت عايزه، كل بشوكه، كل بملعقه، كل باللي انت عايزه، المهم باليد ايه؟ اليمين. يبقى خلي بالنا من الامر ده، في الاكل باليمين منصوص عليه، لكن باليد ولا بملعقه ده امر جبلي، بامر ايه؟ جبلي. حضرتك عايز تاكل بايديك تاسيا بالنبي تساب، ماشي كده. حتى الجماعة بتوع الخليج عندهم حرفنة في الأكل، يأكل بثلاث أصابع بس، دي السنة بالثلاث أصابع دول، اللي هو الإبهام والسدابة والوسطى، مش بإيديه كلها. ها ده في ناس بيأكلوا بإيديهم الاثنين. فحضرتك عايز تأكل تأسيا بالنبي بإيديك فقط، متخل... ما تمسكش ملعقة، ماشي كده، تساب. طب مسكت ملعقة؟ لا شيء في ذلك، المهم تأكل باليد أنهي؟ اليمين. يبقى أنا عندي الفعل إما يكون جبلي طبعا يعني عامله بالطبع والجبلة، او يكون فعل تشريعي في نص عليه. يبقى التشريعي في نص لابد من فعله كما امر النبي، اما الجبلة لك ان تفعل ولك الا تفعل، ان فعلت تاسيا تثاب، وان تركت فلا شيء ولا عقاب. وده اللي العلماء قالوا في ايه؟ السنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ تاركها. ده التعريف الضيق او للسنه، بينصب على المندوبات والمستحبات، وإلا من السنة ما يأخذ حكم الواجب والفرض، يأخذ حكم الواجب والفرض، لأن السنة حكمها حكم إيه؟ ما تعالجه. يعني في مثلا سنة تعلقت بفرض يبقى حكمها إيه؟ فرض، لا يجوز تركها. يعني مثلا ما حكم الصلاة؟ فرض، كلام جميل، وأقيموا الصلاة، صح كده؟ طب هل القرآن قال لنا عدد الركعات وكيفية الصلاة؟ إما مين اللي بين لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لك صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربعا، صلاة العصر أربعا، صلاة المغرب ثلاثا، صلاة العشاء إيه؟ أربعا. ينفع تيجي تقول لحضرتك بقى لا ده أربعة دي سنة أنا أخليهم ركعة واحدة، ينفع صلاة الظهر ركعة واحدة؟ ليه ما ينفعش؟ ما هو قال لك وأقيموا الصلاة، صح القرآن قال كده، ماشي كده، ما صلي ركعة وخلاص. طب بلاش ركعة، هصلي الظهر عشر ركعات، ها ينفع يا شيخ محمد؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ما انت بتقول لي السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. طب ما الأربع ركعات دي سنة ولا ايه؟ مش النبي هو اللي بين كيف نصلي، يعني بينه بسنته، بسنته، صح؟ يا ممكن نترك السنة، نقول لك لا بقى، لأن السنة اتعلقت بإيه؟ بفرض بخيط نفس الحكم الوجوب، ما ينفعش ايه؟ واضح كده يا نوري؟ يبقى التعريف اللي هو الضيق ده اسمه تعريف الفقهاء، لو السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، منصب على ايه؟ على المندوبات والمستحبات والأفعال الجبلية، واضح كده؟ إنما السنة ترتبط بما تبين وتشرحه، فإن كان واجبا فهي واجبة، إن كان فريضة وهكذا، واضح كده يا جماعة؟ يا مثلا ما ينفعش أصلي الظهر ركعة أو أصلي خمس، ليه؟ مع إن سنة عدد الركعات، لا، إنها تعلقت بفريضة فخدت نفس الإيه؟ الحكم. إلا إن كنت مسافرا فالسنة قالتها كده برضو إيه؟ خليهم ركعتين رباعية، ماشي كده؟ طيب يبقى كده بالنسبة للفعل، إما أن يكون الفعل جبليا طبعا فإن فعلت وتأسيا تثاب، فإن تركت لا عقاب. الفعل التشريعي اللي عليه أمر نص معين ما ينفعش تركه وإلا تأثم، مدام في أمر فالأمر للوجوب، الأمر الإيه؟ النبي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا هنا أمر، والأمر الإيه؟ للوجوب، الأمر للوجوب، فينفعش تخالفه بقى، مينفعش إيه؟ تخالف. إنما داخل الصلاة في بعض السنن اللي بنسميها هيئة صلاة، هيئة إيه؟ صلاة. إن تركت الصلاة صحيح، ولكن يكره لك ترك أكثر من سنة، يكره، والمكروه لا عقاب فيه، لا عقاب فيه، واضح كده؟ طيب فمثلا من ضمن السنن اللي ممكن زي مثلا وضع اليمنى على اليسر، طب تركته يكره لك أن تتركه، طب هل لو تركت الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة غير باطلة. رفع الإيدين هيئات صلاة، واضح كده؟ إنما عدد الركعات ما ينفعش، دي واجب. عدد الركعات إيه؟ عدد السجدات في كل ركعة واجب، ما ينفعش تركها، ما ينفعش تقول مثلا هصلي مثلا في كل ركعة سجدة واحدة، يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لأن عدد السجدات في الركعة الواحدة واجبة، ما ينفعش تركها، ما ينفعش إيه؟ دي ركن من أركان الصلاة، ماشي، فما ينفعش إيه؟ طيب يبقى لازم نميز في التعريفات، لأن أنت هتيجي مثلا تيجي تقرأ هتجد تعريفات كثيرة للسنة، يقول لك السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، اقف هنا، ده تعريف الفقهاء للسنة. لا، في تعريف الأصوليين بقى اللي احنا ذكرناه في البداية، هو كل ما جاء عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ده اسمه التعريف الشامل الجامع لمعنى كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما بنأكد ضروري جدا جدا لطالب العلم انه يجلس على ايد أهل العلم، ما يعكفش على الكتب فقط دون أخذ المفاتيح، واضح؟ من كان شيخه كتابه، ها، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وكما علمنا علماؤنا أن الكتاب قد يكون شيخا مضلا، الكتاب قد يكون شيخا مضلا، شيخا إيه؟ فلا بد من التعلم على يد العلماء، ونصف العلم سماع، ونصف العلم إيه؟ تيجي انت حضرتك لو قرات كده واجملت السنه ما يصف فعله ولا يعاقب تاركها، هتتهاون في امر السنه، عندي قاصره على امر ضيق جدا للاسف بسبب الجهل وعدم الفهم، يجي بعض الناس يقول لك سنة. لما تهاون الناس في الواجبات بسبب كلمة إيه؟ سنة. طيب، إضافة للفعل عندي الطروق، ما في عندي فعل وترك، فعل وإيه؟ وترك، يفعل أو لا يفعل. الطروق كذلك يا جماعة، في منها جبلي وفي منها بنص. مثلا وضع الضب على مائدة رسول الله، عارفين الضب؟ حيوان كده اسمه الضب، اسمه إيه؟ الضب. فلم يأكل منه النبي، تركه، ده اسمه ترك، ده اسمه إيه؟ ترك. خالد جالس بجوار النبي فسأل النبي: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فنفسي تعافه، أنا نفسي مش أبلاه. فأكل خالد الضب على مائدة رسول الله. ما هي النفوس تختلف، في نفس تقبل ونفس ما تقبلش. يعني زي ما أنت بتقول للحاج مش تطرح فين، يقول لك عندهم حاجة اسمها الحلزون، اسمه إيه؟ ببوش، بيسموه ببوش. أنت ممكن تاكله، أنا ما أتخيلش أن أنا ممكن أكل الببوش ده. لما تشوف شكله كده انا ما اقدرش اكل الببوش، لكن انت ممكن تاكله، ماشي كده؟ فالنفوس تختلف، انت ممكن تقبل وانا ممكن ما اقبلش، انت ما تقبلش وانا ممكن اقبل. وذاك لما جينا هنا مثلا اوروبا وشفنا الجنسيات المتعدده دي، تجد مثلا في الاكل حاجات غريبه جدا، ممكن انا في بلدي ما اقدرش اكلها، جيت هنا بدات اكل، خلاص بقت جنسيات مختلفة وعادات. وده له يعني مثلا أنا عمري ما تخيلت مثلا في بلدنا إن ممكن نطبخ البرقوق ده كطبيخ، إن البرقوق ده عندنا حلو، ماشي كده؟ جيت هنا كلته طبيخ، تخيل البرقوق بيطبخ. يعني أنا ما كنت كده جيت جديد، فالأولاد يسألوني يعني بتاكل إيه وبتشربيه ومش عارف إيه، فأحكي لهم إيه برقوق، بتاكل برقوق مطبوخ؟ مطبوخ ازاي يعني حاجه انما عندي بلاد اخرى ده حاجه طبيعيه جدا، اكله معروفه عنده، صح؟ الزيتون ده مثلا، يعني احنا عندنا الزيتون في بلادنا عزيز، يعني ما شاء الله انت بتعمله في الطبسي يجي 3 كيلو زيتون، احنا عندنا زيتون غالي في بلادنا قوي، بناكله بس مخلل، يعني يقول لك هيحط لك كده على الاكل كده طبق صغير، طبيق مش طبق، تصغير طبق، تعدهم كده 5-6 زيتونات تاكل بيهم على تحدق بيه، إنما هي ما شاء الله تحط 3 كيلو مطبوخ وزيتون مخلي. أنا أقعد سبحان أقعد مع ناسك سبحان الله، الله يبارك للأخت دي اللي قاعدة تقعد تفصص في الزيتون ده وتطلع نواة، ده تعب كثير. إيه؟ بيشتروه كده مخلي؟ ما شاء الله، يعني مسهلين عليكم كمان. ده أنا عمال أفكر يا عادل، أقول يا ربي دي قعدت كام ساعة دي تخلي فيه ده عشان تعمل طبخ، ده انتوا بتعذبوا النساء هنا، عمال اقول في نفسي كده. طب كويس ان انتوا بتجوا مخلي، الحمد لله. اذا عايز الشاهد يعني ان ممكن في امور البعض يعفه والبعض ايه يقبل. فالنبي قاعد جنب منه خالد بن الوليد والضب اتحط، النبي راح رفع ما رضيش ياكل. خالد سال ما خايف ده يكون حرام، فسال النبي: احرام هو؟ وده برضه يعلمنا حاجه اسمها السؤال يا جماعه في الدين، قبل ما تعمل اسال. مشكلة المسلمين الآن بعد ما بيعمل بيجي يسألك يا شيخ أنا عملت كذا كذا كذا، إيه الحكم؟ ما أنت عملت، مش عملت جاي تسأل ليه؟ المفروض تسأل إمتى؟ قبل ما تعمل، قبل ما تعمل اسأل الأول. أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، هذا الحكم اشترى، لا مش حرام، مباح. طب كويس أوي، ولكنه ليس بأرض قومي، مش عندنا الكلام ده، معرفوش، فأجد نفسي تعاف وأنا نفسي مش قبلاه. خلاص النبي ما كلش، خالد قعد إيه؟ كل طبعا، خالد بقى يأكل، خالد عايز يأكل الضب ده زي الببوش ده، عارف الببوش؟ هنخليه يعمل لك ببوش في يوم، أنا عمال أقول أنت بهطول عملوه كده نشوف شكله إيه. بيجيبوه من المغرب، بيقول لك بيجيبوه صاحي، بس مش عارف دلوقتي اتمنع ولا إيه، ما بتجيبوش ليه؟ عندكم في الجزائر يا جلول؟ ما تعرفش تجيبه. المهم الترك بقى، إما أن يكون جبلة كحال النبي كده، وإما أن يكون إيه؟ نصا نهاك عن أمر معين، والنهي إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للكراهة. نفرق بين النهي التحريم والكراهة إزاي؟ بالقرينة، بالكتاب أو السنة، ماشي كده؟ الأصل في النهي التحريم، إلا أن ترد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الندب. يعني مثلا عندما يقول النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، يبقى النهي في بقى كان اسمه نهي تحريم. ليه نهي تحريم؟ لأنهم كانوا في حديث عهد بجاهلية، ومعروف أن القبور في الجاهلية كانت عبارة عن إيه؟ بتعبد من دون الله، تنصب الأصنام على القبور وتقدم الذبائح لأهل القبور، وكان في جاهلية عمياء. فالجماعة دول لسه حديث عهد بإسلام، فالنبي رحناها عن زيارة إيه؟ ممنوع، يعني محرمة. لما ارتقى منصوب الإيمان وارتفع خلاص فهموا المعتقد الصحيح، فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فزوروها، فدي الإباحة. فصارفت إيه؟ يعني النهي الأول. لما تسمع بعض النصوص كده مستقلة بعيد عن الحديث ده، فيها نهي قاطع عن زيارة القبور للرجال وللنساء، بالنص ده اسمه الناسخ والمنسوخ بقى. فالنص اللي معانا ده نسخ ما كان قبله، يعني لغى الحكم الأول وأصبح حكم بإيه؟ بالنص الجديد. لك أن تزوره لكن بضوابط الشرع، العظة والاعتبار، تبعد عن الابتداع، مفيش حاجة اسمها قراءة قرآن عند القبور، مفيش حاجة اسمها تقديم مش عارف عند القبور، إنما الدعاء فقط، وتذهب للاعتبار. تقرأ الفاتحة، مين قال لك الكلام ده؟ هل ورد هذا عن نبينا؟ الإجابة لا. طيب عن الخلفاء الراشدين؟ لا. طيب أنت بتعمل ليه؟ دي بدعة منكرة. القرآن للأحياء وليس للأموات. رحم الله الشافعي الذي استنبط استنباطا جميلا من حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان، أو كما قال النبي. شوف الشافع قال لك لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالاستنباط عنده إيه؟ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، لأن القبر لا يقرأ فيه القرآن، إذن لا يجوز قراءة القرآن عند إيه؟ القبور. لا يجوز قراءة القرآن عند. ومن قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز قراءة القرآن عند القبور، هذا القول باطل ومكذوب على الإمام رحمه الله، بل نهى الإمام أحمد عن ذلك مطلقا، واضح؟ وما ورد من بعض الأثار باطل لا يصح ومكذوب، بل كان الإمام أحمد من أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما إن قرأ الإبن الصالح القرآن، فقراءتك للقرآن كابن صالح عمل صالح، ومعلوم أن عمل الإبن الصالح في ميزان مين؟ الأب، ولا إيه؟ لحديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى عمل الإبن الصالح كأثر من أثار أبيه في ميزان الأب، واضح كده؟ خاصة الأب اللي علم وربى وأدب، مش أهمل وطارك وانشغل بالدنيا، لا، الأب اللي بذل أسباب الهداية، فعمل الإبن في ميزان مين؟ الأب. إنما أن يقرأ أهب ثواب ما قرأت الروح أبي لا يصل، واضح؟ انت عملك انت خلاص، انما الدعاء يصل لابيك، ادعو لابيك. اذن يا جماعه لم يرد مطلقا قراءه قران عند القبور، لا فاتحه الكتاب ولا اي شيء من القران، انما الوارد عن النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا بكم ان شاء الله لاحقون، اسال الله لي ولكم العافيه. وفي روايه: اللهم انزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، او كما قال النبي. يبقى دعاء وتسليم على أهل القبور فقط. إنما اللي بيحصل اليومين دول والجماعة المرتزقة بقى اللي يقعد عند القبور ويقعد يغنوا، ويمكن الواد غير متودي وحالته بؤس، ويمكن نجس كمان وأنت مش دريان، حاجة غريبة جدا، وهو يقتات بذلك، هذا لا يصح ولا يجوز، واضح؟ إنما الدعاء فقط، الدعاء فقط. يبقى لما يقول النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى كان النهي تحريم. بعد كده لما أمنت أو أمنت البدعة فقال فزوروها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك النبي كان لا يأكل البصل والثوم، كان لا يأكل إيه؟ البصل والثوم، ولعلة شرعية. وذلك عندما قال أبو أيوب أحرام هي رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى، ولكني أناجى. فما كانش بيأكل البصل وإيه والثوم من أجل الملك، الملك يتأذى من رائحة البصل والثوم. ولكن في بقى أمر تشريعي، من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن إيه مسجدنا، أو كما قال النبي، يبقى هنا ممنوع. زي قال العلماء فالنهي هنا نهي تحريم، هذا قول من أقوال أهل العلم، وبعضهم يرى كراهة تنزيهية، ولكن الراجح أنه تحريم، لأن رائحة البصل والثوم يتأذى منها الملك، ويتأذى منها بنو آدم. خلي واحد كده واكل بصل ويجي طبعا رمها هيعميك، اللي واكل ثوم مشكلة كبيرة طبعا. ابقى اغسل سنانك كويس، معجون سنان موجود، الكلام ده كله. ونحب تاكل قبل الصلاة بفترة عشان الريحة تروح، مش تجينا للثوم والبصل. عشان نتكلم بقى عن الدخان بقى، ها، عشان انتوا تعبتوا من الكلام عن الدخان، انا عارف صح. تعبوا، يقول لك كل شويه يلف ويخش على الدخان، لان الدخان اشد من البصل والثوم، انتوا عارفين كده ولا لا؟ عفن ونتن، ها، ده انا بسمع ان بعضهم يجي يدخن في دوره المي في المسجد، حاجه غريبه جدا. شوف يعني، شوف امر غريب جدا، تلاقي ريحه الفم عفن ونتن، وتبقى ساجد في الارض عمال تعمل لنا السجاد دخان وقرف، يجي واحد بقى كده يجي يسجد يموت ولا ايه؟ صح؟ بارك الله فيك. فنخلي بالنا من امور الدقيقه دي. يبقى اذا النهي هنا خلاص حذر ان ياكل بصل او صوم ان يجي المسجد، فتاكله في غير اوقات الايه؟ الصلاه. ويا سيدي بقى كله مسلوق، البصل يعني كله ايه؟ مسلوق، عشان ما يبقاش فيه الريحه او شوي. ماشي يا منير؟ عايز ولا بد تاكل، ابعد عن اوقات الصلاه. وبعد ما تاكل، الحمد لله انتوا في اوروبا يا جماعه، انت في المانيا، جايبين لك كوجومي، العلق، العلقه اللي هو اللبان، مش اسمه كوجومي باللغه؟ كوجومي، وفي حاجات كولوريتس كده فيها نعناع ويضيع يبقى اجيب لك باكل. اذا ما عايز تاكل بصل ماشي كده، واندغ اللبان كده قبلها بساعة قبل الصلاة عشان الريحة ايه، وتيجي كده طيب الفم، استاك او استعمل معجون السنان وطيب فمك، وحط عطر طيب عشان ما تأذيش اخوانك في المسجد. وطبعا قياسا على ذلك بقى يا جماعة، كمان الجماعة بتوع اللي بيلعبوا الكورة بقى، ويجوا بعرقهم كده جاي عرقان، وطبعا انتوا عارفين بقى في الصيف الريحة صعب جدا، يعني برضو تتدوش وتتشطف كده وانت جاي تصلي ماشي كده. يبقى دي بالنسبة للطرق وإيه والأفعال. يبقى الفعل خلاص عرفناه. طيب نيجي بقى للسنة التقريرية، لسه بنتكلم عن تعريف السنة. التقرير يعني يا جماعة، يعني أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا أمام النبي فيسكت النبي، أو يبتسم النبي، أو يصدقه النبي، ماشي كده. فده اسمه تقرير، اسمه إيه؟ أو في غياب النبي، بعض الصحابة يفعل فعل معين فالفعل يوصل للنبي فالنبي يقره، يعني يوافق عليه، وإقرار يعني موافقة، ماشي كده. فده اسمها سنة تقريرية. سنة ايه؟ تقريرية، عشان بعض المبتدعين الآن يقعد يستدلك بأمور غريبة جدا على البدعة بتاعته، يقول لك يا عم الشيخ مش الراجل الأعرابي اللي كان بيصلي خلف النبي وبعد كده قال في عندما رفع من ركوعه دعاء في صيغة الحمد، فلما النبي فرغ قال من هذا الذي قال كذا وكذا وكذا، قال أنا رسول الله، قال رأيت 70,000 ملكا يبتدرونها. يقول لك ما هو الراجل ما هو جاب حاجة من عنده، مش من النبي، يعني مش سنة النبي، ده الراجل قال حاجة من عنده في الدين اهو، ما بتمنعونا اللي احنا ان احنا بقى نجدد في الدين. شوفوا ولاد الايه، نقول لا ده كان في عهد النبي، يعني دي سنة النبي، يعني النبي أقره، فدي اسمها سنة تقريرية. مين انتوا بقى النبي موجود عشان يقركم على افعالكم ولا النبي مات؟ صلوا عليه. يبقى أفعالكم كلها بدعة، إنما اللي كان في عهد النبي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. دي سنة النبي، سنة تقريرية. نذكر منها أمثلة. مثلا كلكم حافظين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم، فاستوقفه النبي وقال: يا معاذ بما تقضي؟ تحكم بإيه؟ قال معاذ: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، أي اجتهاد يكون موافقا للكتاب والسنة. يقول: فضرب النبي صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله، أو كما قال النبي. فدي اسمها تقرير، النبي أقره على الاجتهاد بالرأي مدام لم يجد نصا في الكتاب أو السنة، فدي اسمها سنة تقريرية. كذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى دار أبي الدرداء وقد آخى النبي بينهما، فوجد أم الدرداء مبتذلة، يعني لابسة كده ثياب قديمة، فقال: يا أم الدرداء، ما لي أراك مبتذلة؟ قالت: سل أخاك، صوام بالنهار طوام بالليل. طب هتلبس لمين صحيح؟ طول النهار صايم وطول الليل إيه؟ قائم. ما في بعض كده الشباب لما يلتزم جديد يروح منقطع للعبادة ويسيب كل حاجة وراه، يسيب دراسته ويسيب عمله ويسيب زوجته ويسيب أولاده، يعني الواد ملتزم، ده التزام مزيف، مش فاهم حاجة ده. ها؟ يقول لك: لا انتبه يا ابني. فطبعا سلمان الفارسي بقى طبعا، شوف جيل الصحابة يا جماعة، وشوف التأخي والنصيحة ازاي. فلما جاء أبو الدرداء قال: يا أبو الدرداء، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. الكلام ده وصل للنبي، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، أو كما قال النبي. فدي اسمها سنة تقريرية. من السنة التقريرية أيضا النبي صلى الصبح يوما بعد أن فرغ، رأى رجلا يصلي فقال: ما بال هذا يصلي؟ بيصلي إيه بعد الصبح؟ قالوا: يصلي ركعتين السنة. جه متأخر فأدرك الفريضة، ما صلاش إيه؟ السنة. فالنبي لما شافه بيصلي بيسأل: بيصلي؟ ما فيش صلاة بعد الفريضة في الصبح. قال: يصلي السنة. فسكت النبي وانصرف. يبقى ده اسمه إقرار، أقره. طيب في نفس المسألة ورد نص عند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما معناه: من لم يدرك ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، فليصليهما إذا ارتفعت الشمس. إذا ارتفعت إيه؟ الشمس، يعني بعد الشروق بتلت ساعة وبربع ساعة. فالعلماء قالوا: المسألة دي فيها كم سنة؟ سنتان، تقريرية وقولية، ومعلوم أن مرتبة السنة القولية تقدم على إيه؟ التقريرية مقدمة. لذا قال أهل العلم: لذا الأفضل لمن تأخر عن السنة فلم يصليها قبل الصبح أن يصليها بعد شروق الشمس بربع ساعة، الأفضل. طب إن صلى بعد الصبح مباشرة أجازه، لأن في سنة إيه؟ تقريرية. ولكن من أراد الأفضل والأكمل والأحسن يأخذ بالسنة القولية فيصليها بعد إيه؟ شروق الشمس. واضح كده؟ طب من صلى عقب لا حرج، ولكن ترك الأفضل وترك الأولى، ترك الأفضل ترك إيه؟ واضح كده؟ وصل كده يا نوري؟ يعني لو شفنا حد بيصلي ما ننكرش عليه، ولكن ممكن نقول الأفضل إيه؟ صليها بعد الشروق الأفضل. طب ربما هو عنده عمل أو كذا أو كذا، يبقى إيه؟ عنده التقرير، فلا حرج نصلى بعد إيه؟ الصبح. يبقى التقرير بقى عرفناه أن هو النبي أحد الصحابة يفعل أو يقول فيقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومنه قضية ختان النساء، قضية ختان إيه؟ النساء في حديث أم عطية، الحديث ورد من أكثر من طريق، حديث ضعيف ولكن ورد من أكثر من طريق. قال العلماء تعدد الطرق والشواهد ترفع الحديث إلى مرتبة الحسن، فحديث أم عطية كما قال العلماء بمجموع طرقه حديث صحيح، حديث إيه؟ صحيح. عندما كانت تختن النساء النبي قال لها إيه؟ اخفضي ولا تجوري، وفي رواية ولا تنهكي، واضح؟ يعني إيه يا جماعة؟ فختان المرأة كان معروفا قبل الإسلام، ختان النساء كان معروفا قبل الإسلام، ولكن جاء الإسلام يضع الضوابط من باب التكريم، إن هو معروف، واضح كده؟ الإسلام عمل إيه؟ حطه في الإطار السليم، سلامة للمرأة وصيانة له وحفظا على الأسر، فحطه في الإطار الإيه؟ السليم، واضح كده؟ اخفضي ولا تجوري، لأنك لو شلتي قوي ربما تصاب المرأة بالبرود فتضيع الحياة الزوجية. طيب لو تركناه برضو هتضيع الحياة الزوجية، لأن هيبقى العكس بقى، هتبقى مصيبة. اصحى يا شيخ محمد، هتبقى مصيبة يا شيخ محمد. فالاعتدال فالإسلام حطه في الإطار السليم، اعتدال، لا كده مش هو دين وسطية، لا كده ولا كده. لما سئل ابن مسعود عن الوسطية قال ايه؟ حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، واضح؟ واضح كده؟ فده اسمه وضع في أقرها، أقر فعلها كختان، ولكن ضبط الأمور بس، حط الضوابط الايه؟ الشرعية للسلامة والحفاظ على المرأة. فده بالنسبة للتقرير. نيجي بقى لآخر قسم في السنة، الصفة، وتنقسم قسمين، خلقية وخلقية. خلقية يعني يا جماعة سمة النجم، سمة النجم دي الصفة الخلقية. مش هتكلم على اللحية النهار، مش هتكلم على اللحية، أنا ساكت أهو عشان أنت في أوروبا، ها؟ إنما اللحية واجبة إلا للمعذور، والضرورة تقدر بقدره، لكن واحد ما عندوش عذر يا أخي، سبحان الله. قال النبي اعفوا اللحى، أمر الوجوب، ما هي السن؟ واجبة، فرض، عشان أريحك، لأن البعض ما فهمش كلمة واجبة، فرض. ها؟ الأرخو اللحى، الله أكبر، أمر يا جماعة الوجوب، ومن سنن الفطرة إعفاء اللحية، سنة الفطرة، سبحان الله، يعني زينة الرجال في لحاهم كما أن زينة النساء في قرونهن، الضفيرة بتاعتها وطول شعرها، أنت برضو عندك إيه؟ وكانت لحية النبي كثة تملأ صدر النبي، لحية. الصحابة كانوا يقولون كنا إذا دخلنا إلى المسجد نريد أن نعرف أن النبي يقرأ أم لا، ننظر من خلف ظهر النبي، فإذا رأينا اهتزاز لحيته علمنا أنه ما زال يقرأ. يعني في الصلوات السرية يدخلوا صلاة الظهر مثلا، عايز يعرف هل ممكن يدرك الركعة ولا لا، فيبص كده على لسه بيقرأ ولا خلص قراءة عشان يركع، فيبص لإيه؟ اهتزاز اللحية. طب هيشوف تهتز إزاي إلا إذا كانت إيه؟ لحية. زي أحد مشايخنا قاعد بيدي درس فجاله سؤال في ورقة كده، فضيلة الشيخ هل يجوز إن أنا ربي ربع لحية؟ والله بالنص كده. قال له ربع وتم وقرش، أنت تاجر حشيش ولا إيه؟ قال يد اسمها لحية، مش حاجة اسمها ربع لحية، زي اللي عامل لك السكسو، بسموها سكسوكا، دي من علامات الساعة يا جماعة، والله من علامات الساعة، اللي بيعمل البتاع اللي على دقنه دي كده اهو بشنبه كده، بس من علامات الساعة اسمها لحية، يا تلتحي يا تنقطنا بسكاتك، ماشي كده، اسمها لحية، من سنن الفطرة، واضح؟ وجز الشوارب، تلاقي واحد بياكل بشنبه حاجة غريبة جدا. دلوقتي انا قلت لكم كده ما شاء الله عاملين مسابقات للأشناب الشنب، تلاقي الراجل من دول بينفق على شنب وبس أموال طائلة، يعني شغلانة والله. شفتوا انتوا الجماعة بتوع الشنيبة بتوع العالم اللي بيجون في المسابقات دول، يقول لك واحد شنب وطوله 4 متر، 4 متر بيربيه زي ده، يقول لك بيجيب له مش عارف بينفق 3/4 ماله على الزيوت والشامبوات لشنبه. يا ابن الايه ده، ده يقول لربنا ايه الراجل ده؟ شنب في بدعة؟ ده هدي النبي ياخد جزه الشوارع، ما تاكلش بشنبك. احنا عندنا في بعض البلاد، عندنا في بلدنا، احنا بتكلم عن بلدنا يا جلول، على بلدنا شايف الناس بتزعل. بنتكلم في الخطبة عن وحدة الأمة وعدم افتراق الأمة بسبب الكورة، يقول لك أصله جاب أمثلة كتير على الجزائر ما جابش على مصر. شوف الجهل وصل فين، شوف الجهل، شوف عفانة العقول. قال جاب أمثلة كتير على الجزائر وساب المقصد الشرعي بتاع الموضوع، يقول لك الأمثلة هتعمل إيه؟ أنا بتكلم عن بلدي يا عم، أهو مش هتجيب شيء، أهو بلدي. الشنب عندهم مصيبة في البلاد عندنا، يقول لك ده الشرف، شرفه فين؟ في شنب. لا، شرفك في إيمانك وعقيدتك مش في شنبك. خايب شنب إيه؟ يقول لك على شنابه يقفوا صقرين، على شنابه يقفوا صقرين. شناب إيه يا أخي الله يهديك؟ قص شارب جزه، دي السنة ماشي كده؟ ما شاء الله انت نطبق السنة في الشنبة عقبال التانية ان شاء الله يا منير، ان شاء الله بإذن الله تعالى. سبحان الله. فدي الصفة الخلقية بقى. شوف سمة النبي كان شكله ايه؟ النبي كان باسما، مش دايما مكشر. دي سنة يا جماعة، البسمة سنة. بس كنا نتكلم عن عبادة الابتسامة في خطبة العيد. ابتسامة، ابتسامة حلوة بس جاية من القلب، جاية منين؟ دي سنة. عشان بقى يقول لك دايما مكشر، لا لا والله مش عارف جابوها منين السنة دي يا أخي. سنة التكشير والعباسة دي حاجة غريبة جدا. ها اضحك يا وائل، الله يرضى عنك. أيوة خليك مبتسم كده على طول. انت انا هخلص وانا عارف انها طولنا قوي الليل. فدي صفة خلقية. النبي كان بيمشي ازاي؟ تجد بعض الشباب الآن، بصت كده بعض الشباب ماشي كده يتسكع يتطوح، ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا ابن الله يرضى عنك؟ امشي عدل. النبي كان ماشي كأنه ينصب من منحدر، انه جاي من مكان مرتفع، وشوف ماشي مش لاقي الشباب ما شاء الله على مثلا الطرقة بتاعت المسجد دي، ما فيش العشرين متر دول عشان يعديها ياخد له ساعة. في ايه يا ابني؟ وتلاقي اللي بيمشي كده زي الجمل يرك. يا عم الله يهديك. اذكر كان اخ بقول له بقى انت عشان الفجر يبقى ظبط المنبه عشان نصحى الفجر، كان شيخ يعني، كان جيون، يقول لي منبه منبه ليه يا عم الشيخ؟ قلت له خير. قال لي يا عم الشيخ منبه ده في جمال بتنزل قبل الفجر بنص ساعه يصحوا اللي في اخر جمال. يا ابني مش ما عندناش جمال هنا الله يهديك. قال لي طب احنا كده النهارده سهرين، خليك معايا بس. فعلا قبل الفجر بنص دب دب خلاص ما تظبطش المناد ما تظبطش المناد. فانا عايزك تعتدل في مشيك. كذلك يا جماعه من هدي النبي في خلقته، الانبياء ليس لهم خائنه اعين، يعني اللافته اللي انت تعملها كده تبقى ماشي انت ماشي طويل، لكن جايب اللي ورا منك واللي في جنبك تروح لقطه بعينك كده. طب بتلقط ليه بعينك؟ امشي عدل، ما تقعدش تتبصص يمين وشمال كده وتتلصص وتسلك النظرات. هذا ليس من هدي نبيك. الانبياء ليست لهم خائنه اعين، وكان اذا اراد ان يلتفت يمينا التفت بكليته، بجسمه كله، مش عامل كده لا لا لا، يلتفت كله بيمينه، اليسار برضو بجسمه كله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي. فدي اسمها الصفه الخلقيه، ازاي يتعامل، ازاي ياكل، ازاي يعطي. في بعد كده بقى الخلقيه، اخلاق النبي، وانك لعلى خلق عظيم. والقران يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى ده معنى كلمه سنه. أهل السنة والجماعة. يبقى عرفنا معنى كلمة إيه؟ السنة. كلام جميل. طيب والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، يعني نحن الآن نسمى جماعة، نسمى إيه؟ جماعة، إننا اجتمعنا. والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما تسمع كلمة أهل السنة والجماعة تبقى عارف يعني أهل السنة والجماعة يعني إيه؟ من اتبعوا طريقة النبي وسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الصحابة الكرام ومن التابعين ومن صار على دربهم إلى يوم القيامة على الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دول يسموا أهل السنة وإيه؟ والجماعة، وهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الأثر، أهل السنة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهو هيدا بقى يفصل المعتقد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. إلى هنا نقف مع الإيمان بالله وحده جل وعلا. ما معنى الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان؟ إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية ومع الشارح محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.